إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، أدوا ما عليكم من الواجبات، أدوا ما عليكم من الحقوق، تصلحوا للدنيا والآخرة، وتنجوا من العذاب الأليم، وتفوزوا بجنات النعيم. وإن من أعظم الواجبات عليكم أداء الصلاة في وقتها، فإن الصلاة عماد الدين، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي إرحام اليقين، وسجد الوقوفات، وغرة الطاعات. فإن الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي رواية: فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والحديث في صحيح الترمذي. ولكن هذه الصلاة التي يصليها الناس ويأتون إلى المساجد، فالكثير منهم لا يعطون حقها، لا يؤدونها بأركانها وشروطها وواجباتها. فعليك أيها المسلم أن تقيم الصلاة، فإن الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة، ولم يقل وصلوا. فعليك أن تقيم الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها. ومن شروط الصلاة الاطمئنان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد فصلى، فلما أتم الصلاة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال له الرجل في الثالثة: والذي بعثك بالحق إني لا أحسن غيرها، فعلمني. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والحديث رواه البخاري. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حتى تطمئن في الركوع وفي السجود، وفي بعض الروايات حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، حتى تعتدل من الركوع حتى تعتدل من السجود. فأين صلاتنا نحن أيها المؤمنون؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها وخشوعها، لا يتم ركوعها وسجودها وخشوعها. والحديث في صحيح الجامع. وعن أبي مسعود البدر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، إن الله لا يقبل صلاة الرجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، إن الله لا يقبل صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. والحديث في صحيح ابن ماجه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه ولا يسجد وينقر في سجوده، رآه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم ظهره في الركوع وينقر في سجوده، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ هل تركه؟ بلى، قال له ولجميع المسلمين لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد، لو مات هذا على حاله هذه أي على الصلاة التي يصليها بتلك الكيفية مات على غير ملة محمد، لا يقيم ظهره في الركوع، لا يتم ركوعه وينقر في سجوده. ثم قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الغراب الذي ينقر الدم، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. والحديث رواه ابن خزيمة وهو صحيح. أيها العبد، إنك إذا صليت ولا تطمئن في صلاتك وتسرع فيها فإن صلاتك باطلة، إن الله لا يقبلها منك. فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صلاة الرجل لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، إن الله لا ينظر إلى صلاة الرجل ولا يهتم بصلاته ولا يعطيه عليها أجرا. من الذي لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها؟ والذين يصلون في البيوت أو في المساجد تختلف صلاتهم، فإنك تأخذ الأجر على قدر صلاتك وعلى قدر اطمئنانك وخشوعك في الصلاة. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة، إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فتختلف أجور الناس في الصلاة، فهناك من يأخذ أجرا كثيرا، وهناك من لا يأخذ من صلاته أجرا، لا يأخذ شيئا من الأجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي كنقر الديك، أي يسجد ولا يعطي السجود حقه، يضع رأسه في الأرض ثم يرفعه، ينقر في صلاته كنقر الديك. نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي كإقعاء القرد. والإقعاء هنا هو أن يضع مرفقين أي اليدين في السجود، ففي السجود لا تضع إلا كفيك. أما إذا وضعت المرفقين ووضعت كل يدك فهذا إقعاء كإقعاء الكلب والقرد، وقد نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. والذي يصلي ويسرع في صلاته فهي صلاة المنافقين، صلاة المنافقين. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. ينتظر يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فصلى أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، رواه البخاري ومسلم. فمن علامة المنافقين أنهم إذا صلوا ينقرون الصلاة ويسرعون فيها، يصلون أربع ركعات في دقائق معلومة. فإذا أردنا أن ينصرنا الله عز وجل وأن يرزقنا الأمن والاستقرار، إذا أردنا أن يرزقنا ويعطينا الرزق، فعلينا بالمحافظة على الصلاة وأدائها في وقتها وإقامتها بشروطها وأركانها والإطمئنان فيها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، رواه البخاري. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، إذا أردت الإيمان والزيادة في الإيمان فعليك بالخشوع في الصلاة وأدائها باطمئنان، فإن الله رتب الفلاح على الخشوع في الصلاة. قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول سبب من أسباب الفلاح الذي ذكر في هذه الصورة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن علامة المؤمنين تراهم ركعا سجدا، إنك لا تراهم إلا وهم يصلون يسرعون إلى المساجد ويؤدون الصلاة في وقتها. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تراهم أي أنهم يحافظون على الصلاة بأركانها وشروطها. وإذا أردت أن تقترب من الله عز وجل فعليك بكثرة السجود، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. والحديث رواه مسلم. وإذا رأينا إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فنجد العجب ونجد الفرق الكبير بيننا وبين صلاة الصحابة والتابعين. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم إماما في المسجد، كان يقرأ في صلاة الصبح، كان يقرأ بصورة قاف كلها، وأحيانا بصورة واقعة، وأحيانا بصورة الروم، وأحيانا بصورة ياسين، وأحيانا بالصافات. وفي كل جمعة يقرأ في الركعة الأولى في صلاة الصبح وهو إماما في المسجد، يقرأ في الركعة الأولى بصورة السجدة، وفي الركعة الثانية بصورة الإنسان. كم تستغرق هذه الصورة، صورة السجدة، إذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند كل آية، فتستغرق أقل ما تستغرق ربع ساعة هذه الركعة الأولى. فما بالنا نحن اليوم إذا زاد الإمام على 5 دقائق فتقوم القائمة ويقول الناس. من أجل ماذا؟ من أجل الإطالة في الصلاة. هل تريدون النصر؟ هل تريدون التمكين وأنتم على هذا الحال؟ كلا بلى كلا والله، إن الله لا ينصرنا ونحن على هذه الحال. يصلون في صلاة الفجر صف أو صفين، والذين يصلون يصورون على الإمام وعلى الذي يصلي بهم، لأنه زاد دقيقة أو دقيقتين. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، فاسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم. يقول الصحابي: كانت تقام صلاة الظهر ويكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ في الركعة الأولى، هذا في صلاة الظهر، فيذهب الذاهب إلى البقيع، والذهاب إلى البقيع يستغرق أقل شيء 5 دقائق، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي منزله فيتوضأ، ثم يأتي المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الركعة الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الركعة الأولى. وهذه الظاهرة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، رغم أن الصحابة مشغولون وكانوا فقراء ولديهم أعمال كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم بهذه الطريقة، وكان يقرأ بهم في صلاة الظهر يعني سرا بسورة محمد وسورة الطور وسورة المرسلات. أما في صلاة المغرب أحيانا كان يقرأ بهم بسورة الأعراف في الركعتين، كما روى ذلك البخاري. سورة الأعراف فيها حزبين ونصف، يقرأ بها في صلاة المغرب يقطنها في ركعتين، وهذا في غالب أحيانه، وأحيانا يقرأ بصورة الأمثال في الركعتين. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، لذلك نصرهم وعاشوا مطمئنين آمنين. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة كاملة والقلب ساهم. ركعتان في تفكر وخشوع أفضل من قيام ليلة كاملة والقلب غافل. وها هو أحد التابعين مسلم بن يسار، توفي في السنة 108، وكان من علماء البصرة، كان يصلي في المسجد فسقط حائط المسجد، فخاف الذين كانوا في السوق وذهبوا مسرعين إلى المسجد، فلما وجدوه حيا بشروه على سلامته، فقال: إني لم أسمع بهذا الحائط الذي سقط، يصلي في المسجد ويسقط حائطه من حيطان المسجد. فارتدف الذين كانوا في السوق وأتوا مسرعين، ولم يشعر هذا الذي كان يصلي. فما بالنا نحن اليوم يصرخون في المسجد وينادون بأعلى أصواتهم ويشوشون على المصلين. وكان أحد التابعين كان كلما أتى إلى الصلاة يجعل ويتخيل، إذا قام إلى الصلاة يتخيل أن الكعبة أمامه وأنه واقف على الصراط، ويتخيل أن الجنة عن يمينه والنار عن يساره، وأن ملك الموت من ورائه. فإذا أتم الصلاة قال: لا أدري هل يقبلها الله مني أم لا. بعد كل هذا التخيل والخشوع يقول: لا أدري هل يتقبلها الله مني أم لا. عليكم أيها المسلمون أن تحافظوا على هذه الصلاة، ولا تخضعوا إلى هذه العادات والتقاليد، ولا يغرنكم إقامة الصلوات في المساجد لا يعطونها حقها، يصلون الظهر في دقيقتين، يصلون العصر في 3 دقائق، تذهب إليهم وتقول لهم: أقيموا الصلاة، فيقول لهم، قال عليه الصلاة والسلام، يستدلون بحديث معاذ: لا تفتن الناس وخفف عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صليت بالناس فصلي بهم بصورة سبح، وبصورة والسماء والطارق، وبصورة الليل والضحى، فهم يخففون ويقرؤون بإن أعطيناك، ويستدلون بحديث رسول الله: لو خرج عليهم رسول الله لأبطل صلاتهم. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عز وجل وحافظوا على دينكم، وعماد الدين الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأقم الصلاة.